الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب الأخلاق ما بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس التاسع والخمسين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الدرس الماضي بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من النصيحة بمعناها الشامل العام الذي عرفناه في الدروس الماضية، ولكن لأهمية هذا الجزء في باب النصيحة أفرد المؤلف له بابا خاصا. وسعادته يبدأ المؤلف بالآيات أو ببعض الآيات التي وردت في موضوع الباب، ثم ينتقل من الآيات إلى الأحاديث الواردة. واستعرضنا الآيات التي ذكرها الإمام النووي وبدأنا بشرحها تباعا، وقلنا إن بين هذه الآيات كلها قاسما مشتركا وهو أرى جميعا تلك ضرورة الأمر بالمعروف. ما نكرره عند هذه النصوص القرآنية إلى جانب هذا القاسم، هنالك نصا تنفر آية بواحد منه، فنحن نلفت النظر إلى ما تستقل به كل آية من معنى لا يوجد في الآية الثانية، بعد التنبيه إلى القاسم المشترك الذي أشرنا إليه. لفتنا النظر إلى المعنى الخاص الذي يكمن في قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وإلى المعنى الآخر الذي يوجد في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلى آخر الآية. ثم انتقلنا إلى المعنى الثالث الخاص الذي يوجد بالإضافة إلى القاسم المشترك في قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وانتهى بنا الدرس ونحن بسبب شرح هذه الآية الثالثة. قلنا إن الله عز وجل يأمرنا في هذه الآية أيضا بأن نحيي نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، ولكنه في هذه الآية يضيف شيئا جديدا، ألا وهو الطريقة التي ينبغي أن نحصن بها هذا المبدأ حتى يأتي هذا المبدأ مثمرا، يأتي نتاجه وثماره. ولاحظنا أن الله عز وجل جعل هذا المبدأ قائما يستحسن ما يشبه الحسن، أو قائما بين غلافين واقيين. الغلاف الأول قول الله عز وجل: خذ العفو. الغلاف الثاني قول الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. وشرحنا معنى قوله خذ العفو وابعاد العفو. عفوك عن الانسان الذي ظلمك انت، وعفوك عن الانسان الذي تسبب باساءه لغيرك، وذلك بان تسري وتنسك بينهما من اجل ان تدفعه الى المسامحه. وعفوك عمن اساء الى الله عز وجل، وذلك بان تنصحه بلباسه، فاذا قبل نصحك تدعو له بان يسامحه الله وبان يغفر له ذنبه. ولا شك ان الله سبحانه وتعالى يغفر. واما الغلاف الاخر الذي يقي حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من السوء، ويضمن أن يأتي هذا المبدأ ثماره ومتازه، قوله عز وجل وأعرض عن الجاهلين. وشرحنا معنى الجهل، وليس الجهل بما ما يناقض العلم أو رغم ذلك، إنما الجهل الذي يراد هنا التصرف الذي من شأنه ألا يكبر إلا من ذلك. ومن ذلك قول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. قطعا الشاعر لا يعني بكلمة الجهل هنا نقيض العلم، ولكنه يعني ألا لا يتسفهن أحد علينا، لا يمارسن سفاهة معنا بقول أو كلام. والمراد بالجهل هنا هذا المعنى. فإن سافهك إنسانا بتصرف بقول بذيء، فالأدب القرآني هو أن تعرض عنه. تعرض عنه لماذا؟ في سبيل أن يأتي أن تأتي وظيفتك التي أنت بسببها، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يأتي عملك ناجحا. فالإنسان الذي يكون معتدا بنفسه إلى درجة أنه ينتصر لها ضد كل السفهاء، ينتصر لها ضد كل المسيئين، ولا يمرر مسألة من المسائل، ولا يفتح عن إساءة ما، يستحيل أن يكون هذا الإنسان ناجحا إن أمر بمعروف أو نهى عن منكر، لأن القلوب لم تتفتح لعظاته، لا لأمره إن أمر ولا لنهيه إن. فلما وضع الله عز وجل لنا ضمانات نجاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرنا بعد ذلك بالمهمة ذاتها، لكنه عبر عنها هنا لا بالمعروف، وإنما قال بالعرف وبالعفو. يأمر بالعرف، هذا هو اللطف وهذا هو الهدف، وأعرض عن الجاهلين. لماذا لم يقل وأمر بالمعروف كما قال في الآيات السابقة؟ نحن إلى الآن نلخص ما قلناه في أمس لنبني عليه الجديد. قلت هنا يلفت البيان الإلهي نظر العباد إلى حقيقة تشريعية هامة، وهي أن كلما درج عليه عرف الناس وثقلته عاداته الاجتماعية، ولم يثبت أن نهى الله عز وجل عنه نهيا جازما ليصبح حراما، أو نهيا غير جازم ليصبح مكروها، إذن هذا الذي اعتاد عليه الناس وأصبح أمرا يستأنسون إليه ويركنون إليه، هذا العرف يصبح شأنه كشأن المعروف، فنحن نأمر به وننهى أن نفي به، وهو عرف لأن الناس تعارف عليه، وهو معروف في نظام الله عز وجل لأن من شرائع الله أن الله يأمر عباده بأن يحافظوا على ما تعارفوا عليه، وبأن لا يمزق أعرافهم فيما بينهم حتى لا يتناثروا وحتى لا يتساقطوا ولا تشيع فيما بينهم البغضاء. لكن أعود فأقول هذا العرف يكون معروفا في نظام الشرع بشرط أساسي واحد، ألا وهو أن لا يكون هذا العرف قد سبق بحكم من الله منعه منعا قاطعا بأن كان حراما، أو منعا غير قاطع بأن كان مكروها. إذا لا شأن لنا ولا حديث عن عرف يناقض أمرا ربانيا، هذا ليس عرفا مقبولا عند الله، ومن ثم فهو ليس بالمعروف. إذا لا نأمر به بل ننهى عنه. الناس تعارف اليوم أن يأكلوا الربا، فهل تحول هذا العرف إلى معروف؟ من ذا الذي يقول هذا؟ المقياس أن ننظر إلى العرف، هل سبق بحكم شرعي مناقض؟ نعم سبق، لأن الله عز وجل حرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمهما نسج عرف جديد اليوم فحكم الله أثبت غيابا. الناس تعارف الناس أو أكثرها بأن يحلق اللحى، درجة عند كثير من الناس، وإن كان هنالك عرف آخر طبعا يخالفه، لكن العرف الغالب هو هذا حلق اللحى. هل تحول هذا العرف الذي شاع إلى معروف؟ لا، لأنه سبق بأمر من الله، وإن كان هذا الأمر غير جازم أي ليس أمرا حتميا عند جميع العلماء في خلاف، وعند كثير من الفقهاء هو أمر مندوب وليس أمر حتمي، ولكن مهما يكون فإن أمر الله الثابت لا يبقي مكانا لعرف اجتماعي لاحق. أمر الله هو الثابت، وتظل اللحية أقل المراتب منذوبة، أقل المراتب، إن لم نقل أن إطلاق أصلها واجب كما قال بعض الفقهاء، فهذا العرف لا قيمة له إطلاقا. العرف ضرب اليوم أن تخرج الفتاة ربما حاسرة متبرجة كاشفة الشعر وربما النهر عرف، وربما انتشر العرف وتغلب على سائر الأطباع والأحياء أكثر مما هي الآن، ربما نثبت بذلك. هل يتحول هذا العرف إلى معروف شرعي؟ لا أبدا، لأن هذا العرف سبق بأمر رباني، وإذا تنزل الأمر الإلهي فلا قيمة لعرف ينشأ بسببه وفي مقابله قط. قد يقول قائل إن العرف شاع اليوم بأن يصافح الرجل المرأة الأجنبية أو تصافح المرأة الأجنبية الرجل، عرف شاع وذاع لا أدري مدى شيوعه، وانتشاره، لكن افرض انه شاع سيوعا كبيرا جدا، فسيوع هذا العرق يجعله معروفا؟ لا يجعله معروفا، ذلك لان الله قد بث فيه حكمه، ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوضح الحكم في ذلك قولا وفعلا. لقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان انا لا افاتح النساء، وورد سنه فعليه عن المصطفى فيما روته عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امراه اجنبيه قط. لا قيمه لهذا الاكل. كل ابن بحاجه الى ان ناتي بمزيد من الامثله، ما ادري القاعده هي ذكر ترمع هذا الاساس. انظر الى العرف الذي درج، ابحث حول هذا العرف، هل هنالك ما يناقضه من حكم رباني؟ سواء كان هذا الحكم يناقضه مناقضه حاده كالحرمه مثلا، او يناقضه مناقضه جزئيه كالكراهه مثلا، اذا وجدت فلا قيمه لهذا العرف، ولا يدخل هذا العرف في قوله تعالى يامر بالعرف. ما عدا ذلك كل ما سكت الشارع يعني، فإن سكوت الشارع يفسر من ناحية أخرى بنطق شرعي مؤداه. كل عرف درج عليه مجتمعا من المجتمعات مما لم يسبق بحكم شرعي فأنا أتبناه شرعا، وعليكم أن تحافظوا على هذا العرف فيما بينكم طالما كان جائعا وشائعا. إذا المعروف عرفا كالمشروع شرعا، أي كالمشروع شرعا، بل نقول هنا كالمشروع. وكثيرا ما يرتب الله عز وجل احكاما فقهيه على اعرافنا، يرتب احكاما فقهيه على اعرافنا، يامرنا ينهانا يطلب منا امورا. هذه الامور التي يطلبها الله منا، التي ينهانا او يامرنا بها، يربطها بالعرف الدارج. الله عز وجل امر الازواج من الإنفاق على أزواجهم على نسائهم، ولكن الله عز وجل عندنا بين لنا تفاصيل هذه النفقة أحالنا إلى العرض. العرض هو الذي يفسر مقدار النفقة التي يتكلف بها يكلف بها الزوج تجاه زوجته، والعرض هو الذي يفرق بين مستوى الغني والقدر الذي ينفقه، والمتوسط والقدر الذي ينفقه، والفقير والقدر الذي ينفقه. الغني يكلف بقدر من النفقة، والمتوسط يكلف بقدر، والفقير بقدر، لكن من ذا الذي يحدد لنا معنى الغني والوسط والفقير؟ الشارع أحالنا إلى عرفنا، فقال فالوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كان قائلا يقول كم هي الكسوه وكم هي النفقه وكيف ينبغي ان يكون المنزل؟ احالنا الى العرف، عرف الناس. ذلك لأن هذا العرف الذي ينسبه الناس في مجتمعهم لا يعرضهم، لا يعرض، بل حكم الشرعي يلحق العرف. فالعرف هو الذي يفسر حكم الله سبحانه وتعالى. ولو أن رجلا تزوج فتاة نظر إلى عرف هذه الفتاة وعرف مجتمعها الذي درجت فيه. فإن كان عرف مجتمعها الذي درجت فيه أن مثلها يخدم، فعلى الزوج أن يأتي لها بخادم. وإن كان العرف في المجتمع الذي نشأت ودرجت فيه أنها لا تخدم، وأن الشأن بين الأسر أن مثل هذه المرأة ترعى شأنها بنفسها في بيتها، لم يكلف البيت بذلك، ولم يكن مكلفا في قائمة النفقات بأن يأتي لها بخادم. وضعت مولودها، هل ترضعه أم لا؟ أيضا عند كثير من الفقهاء كالمالكية يقال الأمر في ذلك إلى العرف. فإن درس عرف مجتمعا نشأت فيه هذه الزوجة أن مثلها لا تكلف بإرضاع والدها، لا تكلف، وعليه أن يسترضع ولده عن طريق الإرضاع، ولا تكلف. أما إن كان العرف جارجا أن ترضع الأمهات أولادهن، إذن الحكم الشرعي يسير وراء هذا العرف أيضا. من أين فهم العلماء هذا؟ من أمثال الإمام مالك، من قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الإمام مالك: عندما صاغ البيان الإلهي الحكمة بأسلوب أمر قاهر، قال: وعلى المولود له الزوج الذي ولد له الولد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي هو مكلف بها. لماذا لم يقل أيضا وعلى الوالدات إرضاع الأولاد؟ إذا كانت الزوجة مكلفة بإرضاع ولدها كما أن الزوج مكلف بالإنفاق على الزوجة، إذا الصيغة كانت ينبغي أن تكون واحدة: على الوالدات إرضاع أولادهن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن الشارع فرق في الاسلوب، قال: والوالدات يرضعن اولادهن، ثم قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. فهمنا من هذا ان الرضاع قد يكون حقا للزوجه وقد يكون واجبا عليها. وترقم الشارع بعباره محتمله: والوالدات يرضعن اولادهن، لم يقل ببيان قاطع هل الرضاع واجب عليها. اذا كان قام وعلى الوالدات ارضاع اولادهم، ولم يضع بعباره جازمه ان الرضاع حق لها وليس واجبا عليها، بل ترك الامر محتملا. هذا يعني ان الشارع احال التفسير الى الرضاع. نعم. ويفسر ذلك قول الله عز وجل: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي إن لم تتفقوا فلأسك فسترضع له أخرى مرضعة، وهكذا. إذا كل عرف لم يعارضه نفسا من النسيب يكون محترما هذا العرف بين الناس، ولا يجوز للمجتمع ان يستأنف عليه او ان يقصد تلقاه، بل ان احكام الشرع تأتي سائرة وراء هذا العرف. فالامثلة التي يعبر عنها بالشراء، بالبيع، بالايجار، بالاستئجار، انما تفسر الفاظها بموجب العرف. اشتريت منك دارا
استأجرت منك دارا، من الذي يفسر كلمة الدار؟ العرق. دكانا، من الذي يستأجر؟ العرق. سيارة، من الذي يفسرها؟ العرق. نعم، كل الألفاظ الاصطلاحية إنما يفسرها العرف قبل أن تفسرها اللغة. ولذلك كان العرف شريعة تجرى ضمن الشريعة الإلهية الكبرى، وهذا معنى قول الله عز وجل يأمر بالعرف وبالعقل، يأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هي عرفا ومعروفا بآن واحد، ولكن إياك أن تخلط عرفا اجتماعيا ناقض حكما شرعيا وتحتج للجهال والبسطاء من الناس كدلد بعض الماكرين والقادرين من الناس اليوم، فتقول الله أمر بالعرف، وعرف الناس اليوم أن يأكل الربا والله يقول يأمر بالعرف. إذا ندعو الناس إلى أكل الربا، هنالك من يتلاعب بدين الله بهذه الطريقة؟ لا لا. قل واعيا وإياك أن يصطادك الماكرون من رجال الدين أو رجال الدنيا أو المتلاعبين أو الذين يأكلون الدنيا بالدين. الوعي هو الحسن الذي يقل المسلم اليوم. انا ادعى كثيرا من الاحيان الى ان اكتب ردود على فتاوى باطلة، على شبهات تلبس على مساكين وتزك من الناس. قضية الرب امر لا نهاية له، شيء لا نهاية له في كل يوم افتئات على الدين. من هذا الذي سيتفرغ دائما للرب على المستأنسين؟ وكما كان هذا هدفا ان يتحول المسلمين الى مدافعين، مع ان الله امرهم ان يكونوا مهاجمين. لا اقصد مهاجمين بالعنف والسلاح، ولكن يهاجمون الجهل بالتعليم، يهاجمون الضلالة بالارشاد. هؤلاء يسمون فاعليتنا الإيجابية. إذا ما الطريقة إذا لم نكتب الردود؟ الطريقة الوحيدة أن يعي المسلمين إسلاما. إذا يعي كل مسلم، رأى كل مسلم إسلاما، أو تفقه ثقافة إسلامية سليمة. الزاد الثقافي ليس اختصاصا، أقل من الاختصاص. وصلى الله لم يستطع دجال ولا مستئس مهما بلغ علمه ان يتلاعب بعقل مسلم واعي ابدا اطلاقا. الحق ابلد والباطل نجلس مضطرب، لكن متى تدرك اضطراب الباطل؟ اذا كانت عندك يعني ثقافه اسلاميه، وانتقلت من مسلم تقليدي الى مسلم واعي اسلاما. اذا هذه الآية الاخرى انتهينا منها وعرفناها، وعرفنا قيمة العرف في حياتنا. وقلت لكم في الدرس الماضي هنالك فرق بين الانسان ذي المرؤة العادل وبين الانسان الفاسق. الرجل الفاسق لا تقبل شهادته، وهذا من اهم الاحكام في حقه. لا بد ان يكون ذا مرؤة. متى يكون الانسان ذا مرؤة؟ اذا لم يرتكب كبيرة من الكبائر ولو مرة، ولم يكن ملازما صغيرة من الصغائر يعني المعاصي الصغيرة، ولم يكن يخالف عرف مجتمعه. مخالفة الانسان لعرف مجتمعه يساوي ارتكاب محرم، يساوي استمرارية ارتكاب محرم. والعرف يتبدل، اذا الحكم ايضا يتبدل مع العرف. وقد قلت في الامثلة في الاسبوع الماضي، يعني مشي الانسان حاسر الرأس في الطريق، هل نعتبره مسقطا لعدالة الانسان ام لا؟ لكي تجيب عن هذا جوابا شرعيا تنظر الى العرف. فاذا درج عرف الناس مثل مجتمعنا اليوم أن يعتادوا على أن يصير حاسر الرؤوس، فإن هذه العادة لم يعد لها أي تأثير في إثبات سنة الفسق على الناس، ولم تسقط لهم رؤة. لكن إذا رأيت أن هذا المجتمع مثل ما كان قبل 40 أو 50 سنة مثلا، عندئذ أن يصير إنسان حاسر الرأس يلفت النظر شيء مخالف للعرف. مخالفة هذا الإنسان للعرف يسقط مرؤته، ومن ثم فشهادته في ذلك الوقت لا تكون مقبولة. هذا حكم الله، كأن الله يقول احترمي أعراسكم. قد يقول قائل: ألا يوجد هنا حكم شرعي سابق في موضوع غطاء الرأس؟ يوجد في المسجد، يوجد في الصلاة. ولذلك لو درجت أعراف الناس على أن يصلي حاسر الرؤوس يظل عملهم هذا مكروها كما كان مكروها في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الأسواق فالعلماء قالوا إن هذا لا يعارض حكما سابقا لا حكما حادا يفسره الوجود، ولا حكما غير جازم تفسره الكراهية، ومن ثم تملك مروءة باقية ولا غير في ذلك إطلاقا. الآية التي تليها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. القاسم المشترك لا نعيده. الآية أيضا فيها عميد فقر واحد، وهو الأمر، أمر الناس بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هذا متجاوزه. ما الجديد في هذه الآية أيها الإخوة؟ ملك شيء هام جدا في هذه الآية. هذه الآية ترسخ لنا مبدأ على سطح الشريعة ولم تعرف القوانين الوضعية الحق، هي الولاية المتبادلة. الولاية المتبادلة بين الجنسين، بين الذكور وبين الإناث، بين الرجال وبين النساء. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ أن هنالك تدامنا ما بين المؤمنين والمؤمنات، هنالك تكافلا اجتماعيا من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، ومن ثم فالرجل ولي المرأة والمرأة ولي الرجل. كذلك تلك هي الولاية المتبادلة أوضحها لنا الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الولاية بهذا النوع قائمة سارية متشابكة بين الرجل والمرأة، إذا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس يقسم على طرف دون طرف. الرجل يرعى المرأة زوجة، بنتا، أما، أختا، يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، والمرأة ترعى هذا الواجب أيضا بالنسبة للرجل، أخا، زوجا، أبا، ابنا، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وذلك بحكم الولاية المتبادلة بين الجنسين. وإذا كان الأمر كذلك فلعل البعض منا يقول: وأين بقيت القيامة إذن؟ إذا كانت الولاية ما بين الرجل والمرأة متبادلة، إذن كلاهما على قدم واحد، قدم المساواة، وكل منهما مد للآخر، منهما ليس بمعنى العدو، مد يعني نظير، مثال يعني للآخر. ولكن القيامة تنبئنا عن خلاف ذلك، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه القيامة أيها الإخوة تسفر على ضوء قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فكما قال العلماء ومن ثم فالقيامة هي قيامة إدارة وتدبير وليست قيامة تسلط وقهر كما قد يفهم الجهال والحمقى من الناس. قيامة الرجل بالدار قيامة إدارة وتنظيم وليست قيامة تسلط وقهر أو ظلم. بسبب ذلك كما ألمعنا كثيرا أن الشريعة الإسلامية تهتم اهتماما بالغا جدا بالنظام وتحارب الفوضى حيثما وجدت بدءا من أصغر دائرة اجتماعية إلى دائرة الإنسانية العامة. والنظام لا يمكن أن يستقر إلا بحسن الإدارة وحسن الإدارة يقوم على مبدأ إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. متى اجتمعت في طريق في غرفة في عمل في أي شيء من الشؤون رأيتم أنفسكم أصبحتم ثلاثة فلا تخطوا خطوة حتى تأمروا واحدا عليكم. ترى تأمير هذا الإنسان يعني أن له دم من جنس مستقر غير دم صاحبين؟ ترى تأمير هذا الإنسان يعني أن له سلطة جوهرية على الآخرين؟ قطعا لا. هذا عبارة عن تنظيم. ولذلك في الغالب أن هذا التأمير يأتي بالقرى وربما كانت الإمارة إلى أمل ثم إن القرعة تتجدد ليأتي أمير آخر وفي كل فترة تدور الإمارة بالنسبة لعائلة السلام. الأمر بهذا قيامة الرجل في الدار من هذا القديم كمان. ولذلك ربطها الله بالمال ربطها الله بالإنفاق. من الذي ينفق في الدار؟ الرجل. لا يجب أن يكون الرجل هو المنفق لأسباب اجتماعية عظيمة جدا نفخر بها. إذا كان الأمر كذلك ترك القرآن جنبا ومؤقتا يسمع القانون العالمي الدولي الذي يقول من ينفق يشرك من ينفق يشرك الذي هو المكلف بالإنفاق إليه يكون الإشراف. هذا مقدر السماء وهذا كلام الله سبحانه وتعالى وبما أنفقوا من أموالهم. إذا لا تعارض بين قيامة الرجل في داره على أهله وأولاده وبين الولاية المتبادلة التي رسختها الشريعة الإسلامية بهذا النص القرآني المحكم الواضح. وأظن أن هذا النص على معنى الولاية المتبادلة لا يوجد في أي قانون وضعي ولا يوجد في أي نظام يهتم برعاية المرأة والرفع من شأنها. لا أعتقد وتتبعت كثيرا فلم أجد. يعني المجتمعات الغربية التي تهتم بشأن المرأة في الظاهر والله لا تهتم بشأن المرأة تهتم بقدرها وبسعتها وبإشقائها كما أريك. نعم لكنها هي تتظاهر بهذا الاهتمام لم تتنبه إلى أن هنالك شيء اسمه ولاية متبادلة ينبغي أن تسمع ما بين المرأة والرجل في كل لحظة. هو ترقبه وهو يرقبه هو يأمره وهو تأمره وهو يأمره هو تنهاه وهو ينهاها لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهو أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لم أجد هذا أبدا في ومع ذلك يعذروني قلت إنهم خلق أيها الإخوة تجد ألسنة طويلة جدا يلذ لها الهجوم على الإسلام ويلذ لها انتقاص دين الله عز وجل وكأنهم بهذا نعم يتعللون بسكن ينعشهم ويطربوا. انا اتمنى فقط ان يتعلم هؤلاء الناس الاسلام بمقدار ما يمدون السنتهم للانتقاد عليه. هذا ما اتمنى. اي بتعبير اخر اتمنى بمقدار ما يلاحقون باذانهم عادات الغربيين وكلمات الغربيين وانتقادات الغربيين على الاسلام وترديدهم لها بمقدار ما يتعبون انفسهم ويضيعون وقتهم في هذا السبب يضيع مقدار عشر ذلك بدراسه الاسلام. احدهم يتكلم عن كرامة الرجل في المدار ويقول وينتقد وينتقد. ولو انك سالته عن هذه الايه في كتاب الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا النص من اين هذا؟ أتريدون أن أقسم لكم بالله أن معظمهم لا يعرف أن هذا النص من القرآن أم من الحديث أم من التوراة أم هو كلام الشافعي أم هو كلام واحد من الصحابة؟ لا يعرف. إذا أنت لم تدرس من الإسلام إذن سوى حتى أصولك الأساسية، لماذا تصول لسانك بمقدار نصف متر أو متر للدم لتنتقد على الإسلام؟ أليس هذا يعني غاية السماجة؟ أليس هذا غاية في ثقة الذل على الآخرين؟ تعلم وتعلم وحلال لك بعد ذلك أن تنتقد. نعم. وقارن. نعم. المرأة في الإسلام مهوبة الجمال، الشريعة الإسلامية هدرت حقوق المرأة، تعالوا نتداعى إلى تغيير النظام الاجتماعي الإسلامي حفظا لحقوق المرأة. كلام صغير لا رصيد له إطلاقا. انظر إلى هذا الكلام وانظر إلى أسفله تجد أنه كلام لا رصيد له بشكل في الغرب. كنت منذ أيام مفدا إلى طهران من أجل دراسة وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام التي تقدم بها مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي وعرضت على لجنة خبراء لتصاغ الصياغة الأخيرة فتعتمد فتكون وثيقة عالمية نعم عن حقوق الإنسان في الإسلام. من جملة جنود هذه الوثيقة العمل وأجر العمل وحق الإنسان في الأجر الذي يتقاضاه. الجميع كاتبين هذا الكلام وقد نسوا أهم ما ينبغي أن يفهم. قلت ينبغي أن نزيد هنا بلدا، الإسلام لا يفرق في أجر العمل بين ذكورة وأنوثة فقط خلافا لكل المجتمعات الغربية. الإسلام عندما يقرر أجر العمل يقرر في أحكام صريحة واضحة أن محور الأجر ومناطه نوع العمل وإتقانه بقطع النظر عن العمل ومصدر العمل ذكر أنثى لا شأن لنا بهذا. في باب الجهالة لو أن إنسان رفض جعالة لعمل معين سواء قام بهذا العمل رجل أو قامت بهذه العمل امرأة فإن أي منهما يستحق الجعلة الثانية. أجر المثل في الشريعة الإسلامية إنما يحدد بناء على إتقان العمل وجودته ونوعه ولا علاقة إطلاقا بالذكورة والأنوثة. لكن انظر إلى معظم المجتمعات الغربية لا إله إلا الله يتحكم في تنمية الأجر. جيب هذا البند والإسلام بالذات لا يفرق بين ذكورة وأنوثة ثم يتعلق بأجر الله. الذين يجلسون ان وراء مذياع او في اي مكان او في محاضرة او في منكبر ليتمسكوا بالتجمل بالانتقاد على الاسلام. لماذا لا يدرسون؟ لماذا لا يتعلمون ان هذه القضية عبارة عن عداوة تقليدية من أناس مسلمين في الظاهر من إسلامهم الذي شرفهم الله عز وجل به. وشيء عجيب جدا. وأنا قلت بمناسبة المرة أن هؤلاء الذين ينتقدون ينظرون إلى الدنيا كنظر صاحب العين الحيلاء الإنسان الأحول ينظر إلى شيء يعني من الجانب الأيمن فيلحقه إلى الجانب الأيمن. صاحب العين الحيلاء هكذا وهو معذور لأنه يعني نعم من المرض. صاحب العين الحيلاء يرى الرجل البريء من يمينه والمجرم من شماله فتنقض يده نحو البريء. هؤلاء هكذا يصنعون ينظرون إلى الدنيا. الجريمة في حق النساء في الغرب كما قلت امتنان المرأة في الغرب ازدراءها في الغرب ضجها إلى الأعمال المختلفة لتفقد أنوثتها ولتفقد سعادتها ولتفقد أمنها وطمأنينتها في الغرب. إنزال المرأة إلى الحضيض في الغرب التبرأ من المرأة على مستوى زوج على مستوى أب على مستوى أخ في الغرب. لا أحد يقول هذا الكلام عن الغرب. نعم والحديث كله والعلم الصدراء كلها الهجوم على من؟ على المجتمع الذي تتشرف فيه المرأة تكرم فيه المرأة. أليس هذا تماما هو عمل صاحب العين الحيلاء؟ نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الحيل في العقل أكثر مما نستعيذ به من الحيل في البشر. والحمد لله رب العالمين.